رحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة بخصوص ما نستقبله من هذه الأيام العشر، الأيام العشر من ذي الحجة. هذا يوم الخميس، اليوم 29 من شهر ذي القعدة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وإن شاء الله في العالم الإسلامي قاطبة سيستطلع هلال الشهر ذي الحجة من هذه الليلة، فإذا يسر الله وقدر الله أن يكون الغد يوم الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة لهذه السنة، سنة 1440، ففيه أحكام ينبغي المسلم أن يتعلمها بخصوص هذه الأيام الفاضلة. أولا، قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. فقال العلماء: ليال عشر هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات. فذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الأيام المعلومات الواردة في سورة الحج، الأيام المعدودات الواردة في سورة البقرة. فالأيام المعدودات في سورة البقرة هي أيام رمي الجمار، أما أيام المعدودات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في سورة الحج، فهذا الأيام المعلومات التي أمر الله سبحانه وتعالى بذكره فيها سورة الحج، الأيام المعلومات. فتبدأ من ليلة أو أول ليلة لشهر ذي الحجة، فمن أول ليلة من شهر ذي الحجة نبدأ بتلبية ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهذا ذكر الله في أيام معلومات سيبدأ من هذه الليلة إن شاء الله. فهذا مما يغفل عنه كثير من المسلمين، لا يبدأون بذكر اسم الله إلا في من يوم العيد، من يوم عيد الأضحى، وهذا من الغفلة. فذكر اسم الله إنما يبدأ من أول ليلة لشهر ذي الحجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فالعمل الصالح مطلق، جميع الأعمال الصالحة من كثرة النوافل والصيام والصدقات والزيارات وتقديم القربات وعيادة المرضى وفك الأسرى وجميع أعمال البر والخير، فهي مطلوبة في هذه الأيام. ومن هذه الأعمال الصيام. روى الإمام أبو داود بسنده قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من السحر والخميس. أقول الحديث مرة ثانية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس، يعني إذا بدأ الشهر الهجري أول 2 والخميس من هذا الشهر يصوم 3 أيام منها. فإذا كان أول 2، إذا كان أول ما جاء في الشهر هو 2 سيصوم 2 والخميس 2، وإذا كان أول ما جاء كان يوم الخميس يصوم 5 و2 و5. فلا، وهذا أيضا وتيرة أخرى ونوع آخر من صيام النوافل، أنه إذا دخل الشهر أن تصوم يوم، إذا بدأ الشهر مثلا يوم الأربعاء فأول ما يبدأ فيه يوم الخميس فتصوم 5 و2 و5. ولو أن الشهر بدأ يوم الجمعة تصوم 2 و5 و2. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الصيام التي يصومها تنفلا وتطوعا أن يصوم من كل شهر 3 أيام، أول 2 و5 يصوم منها 3. فقد يكون الصيام يومين من 2 ويوم من 5، أو يومين من 5 ويوم من 2، على حسب ما بدأ الشهر. هل هذا واضح؟ وهذا أيضا نوع من سنن الصيام التي ينبغي أن نحييها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وينبغي لنا أن ننبه الناس على شيء. الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر أو صائما العشرة قط. فإذا عائشة رضي الله عنها تقول إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، وهذا الحديث كحديث صلاة الضحى. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى. فكما أن عائشة رضي الله عنها قالت إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، كذلك قالت ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة. فإذا كان الأمر كذلك، من استدل بهذا الحديث على عدم شرعية الصيام 9 من ذي الحجة فليستدل أيضا بحديث عائشة نفس الصحابية في عدم مشروعية صلاة الضحى. فإذا قال لا، صلاة الضحى ثبتت بنصوص أخرى، فنقول كذلك صيام 9 من ذي الحجة ثبت بنصوص أخرى. ولا سيما أنه لا يمكن للسيدة عائشة رضي الله عنها أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر كله، هذا لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له 9 زوجات وعائشة رضي الله عنها واحدة منهن، ولها حق 2 من هذه 9 أيام، لأن السيدة عائشة لها نوبتها ولها نوبة سودة بنت زمعة، فإنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فهذا يدل على أنه من 9 أيام السيدة عائشة رضي الله عنها لها حظ في 2. فإذا قالت إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر فهي صادقة، لأنه لا يقضي 9 أيام في بيتها، كما قالت ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. ثم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى من الضحى، فإنها ما رأت ولكن أخبرت. وكذلك في صيام 9 من ذي الحجة ما رأت ولكن أخبرنا بذلك غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قوم من أفضل الصيام حتى لو من غير هذا الحديث الصحيح. فالحديث الذي يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يكفينا لأن نصومها كلها، فما بالك وقد جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام الأيام التسع. من استطاع أن يصومها من الغد إذا ثبت الهلال فليصومها من الغد إلى يوم عرفات أو إلى يوم عرفة، ومن لم يستطع أن يصومها إلى يوم عرفة فليصم ما استطاع منها فليأخذ بنصيبه منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها كلها ما لم يكن في أداء الحج، فإنه في حجه اشتغل بأعمال النسك ولم يشتغل بالصيام. ثم تنبيه آخر بخصوص إذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وألفاظ أخرى وروايات أخرى في هذا المعنى أنه من أراد أن يضحي، كما روى الإمام مسلم هذا الحديث، من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره وبشره شيئا، هذا لمن أراد أن يضحي وله إمكانية في شراء الخروف أو ما يضحي به. وهذه سنة، فمن تركها فقد يعني خسر أجرا وافرا وفاته ذلك، ولكن هذا لا يمس صحة أضحيته. أضحيته صحيحة إلا أنه انتقص من أجره بقدر ما أخذ من شعره وظفره وبشره. فليصبر المرء، ومن أراد أن يضحي فمن اليوم ينبغي له أن يأخذ ما يأخذ من شعره وظفره وما إلى ذلك. وهذا بخصوص من يشتري ويضحي، أو من يملك الدابة عنده في البيت ويضحي بها. ولكن الزوجة هي لا تملك، زوجها إذا ذبح الخروف يقول هذا عني وعن زوجتي فلانة وفلانة، فهذا هي لا عليها، فإنها لا تملك، هذا لا عليها، إنها لا تملك، فيجوز لها أن تأخذ من شعرها وظفرها. والزوج إذا جاء ليضحي بالخروف يقول هذا عني وعن زوجتي، فأهل البيت الذي يأتي صاحب البيت ويقول اللهم هذا عني وعن أولادي وأزواجي وعن والدتي وعن والدي وكذا وكذا، هؤلاء لا يملكون الأضحية. هذا الخطاب ليس موجها إليهم، إنما يوجه إلى صاحب الأضحية الأصلي الذي يشتري الأضحية، هذا الذي يتكلم عنه. أما الذي إنما يسحب ويدخل فيه فهذا ليس الكلام عليه، الكلام على الذي يشتري ويضحي، ليس أهل البيت صغيرهم وكبيرهم. فهذا أمر ينبغي أن يعلم، ولا يلتفت إلى كلام بعض الناس في أن هذا غير وارد، في أن هذا غير مستحب في كذا وكذا. هذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، وقد عمل به كثير من السلف، فهذا يكفي. ثم بالنسبة ليوم العيد، الذي يملك الأضحية ويذهب إلى صلاة العيد فهذا متفق بين العلماء على أنه يمسك عن الأكل والشرب في عيد الأضحى حتى يرجع من صلاة العيد. كل من يذهب إلى العيد ويملك الأضحية. هذا متفق بين العلماء في أنه لا يأكل ولا يشرب حتى يرجع من مصلى العيد يوم عيد الأضحى. أما الذي لا يملك الأضحية فهذا محل خلاف بين العلماء. فعند الإمام أحمد بن حنبل الذي لا يملك الأضحية لا يمسك عن الأكل والشرب يوم العيد. قالوا إن هذا الكلام غير موجه إليه. الإمام أحمد قال هذا الكلام الإمساك عن الأكل والشرب هذا موجه لمن يملك الأضحية. ولكن قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية أن هذا الإمساك سنة لكل الناس. كل من يذهب إلى العيد سواء يملك الأضحية أو لا يملكها فمستحب له أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يرجع من مصلى العيد. فهذه بعض الأحكام التي وجدت أن أنبه إخوتي فيها بخصوص ما نستقبل من هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك لنا في هذه الأيام التسع والأيام العشر، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. والسلام عليكم.